بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الطريق الثالثة وهي الأخيرة لحديث أنس تحت باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وأورد مسلم حديثين كلاهما متفق عليه. أورد حديث ابن عمر وحديث أنس، والأول من أربعة طرق والثاني من ثلاثة طرق. وبدأ كعادته في صحيحه، وهذه سمة مضطردة من سمات مسلم في صحيحه، أنه يبدأ بالأحاديث بالطرق التي فيها الأحاديث المجملة، ثم بعد هذا الإجمال يفصل، وكأن لسان حاله يقول إن جمع الباب الحديثي وجمع الطرق وجمع الألفاظ هو خير معين، وهو خير ما يجعل المسلم يصل إلى الحق في هذا الباب. وما وقع الخلاف وانتشر واشتهر إلا بسبب ألفاظ لم تثبت، أو بسبب أحاديث أصلا لم تثبت، أو بسبب إجمالات واردة في بعض الأحاديث. وهذا الخلاف الذي أعني في المسائل التي ورد فيها أدلة نقلية. هذا الطريق الذي معنا الطبقات الأولى من مصريون، فشيخا مسلم أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر وعمر بن سواد القرشي، وعبد الله بن وهب القرشي، وجابر بن إسماعيل، وعقيل بن خالد، كلهم من أهل مصر. وعادة مسلم يبدأ بالمدنيين فالكوفيين فالبصريين، وغالبا ما يؤخر المصريين والشاميين، لأن الحديثة حركة الحديثية في مصر والشام كانت في وقت متأخر. في مصر وفي الشام كانت الحركة الحديثية في القرن السادس والسابع اشتهرت وانتشرت. طبعا لا يمنع أن يكون هنالك من اشتغل بالحديث في عصر الصحابة والتابعين، لكن نتكلم عن اشتداد المدرسة وانتشارها. فالحديث كما قال العلماء بذرة، بذرتها في المدينة، شجرة بذرتها في المدينة، ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة، وأثمرت وأينعت وأتت بثمارها فيما وراء النهر، فقطف هذه الثمار مسلم من نيسابور، ومحمد بن إسماعيل البخاري في بخارى، والنسائي أحمد بن شعيب في نسا، وسليمان بن الأشعث أبو داود في سجستان، وهكذا. الإسناد المعنى سداسي، تابع فيه جابر بن إسماعيل المفضل في الإسناد الذي قبله، تابع فيه جابر في الإسناد الذي قبله تابع فيه ليث بن سعد، فالذي يروي عن عقيل ليث، وهنا الذي يروي عن عقيل جابر بن إسماعيل. وأما في الإسناد الذي بدأ فيه المصنف الباب، فبدأ مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس كما في هذا الإسناد. يقول إذا عجل عليه، وفي الأحاديث السابقة حديث مفضل إذا عجله، ويقال عجله ويقال عجل عليه، فكلاهما جائز في اللغة. إذا عجل عليه السفر، وقلنا هذا من باب التوسع في المعاني، فالسفر كان فاعلا، والأصل أن المراد إذا عجل على المسافر، وهذا الذي يسمى عند متأخري البلاغيين المجاز العقلي، وينسب الفعل إلى غير العاقل ويرد به العاقل. إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما. هذا أصرح نص في حديث أنس، وفيه أن الجمع جمع حقيقي وقتي، وليس بجمع فعلي صوري كما يقول علماء الحنفية. ذكرنا أكثر من مرة أن الجمع قسمان: حقيقي وقتي، الظهر والعصر في وقت الظهر تقديما، والظهر والعصر في وقت العصر تأخيرا، وكذلك المغرب والعشاء في التقديم والتأخير. ومن أهل العلم كالحنفية قالوا الجمع صوري، نؤخر الصلاة الأولى في آخر وقتها ونقدم الصلاة الأولى الثانية في أول وقتها، فنجمع بينهما في الفعل والصورة لا في الوقت والحقيقة. وهذا مذهب الحنفية، وأحاديث الباب صريحة جدا في أن الجمع بين الصلاتين الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمع وقتي حقيقي، وليس بجمع صوري فعلي. انظروا هذه الرواية ودققوا في اللفظ، يقول: حاتم بن إسماعيل، جابر بن إسماعيل، ومنهم من حرفه إلى حاتم كما وقع في نسخة ابن ماهان من صحيح مسلم، وحاتم خطأ والصواب جابر. جابر بن إسماعيل يروي عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فهذا تصريح لا يقبل الاحتمال في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الظهر ويخرج وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي الظهر في وقت العصر. وهذا هو الجمع الحقيقي الوقتي، كان يؤخر الظهر عن عمد، يتذكر الظهر ويؤخر الظهر. فبعض الإخوة يقول: لماذا لا يحمل هذا على النسيان؟ نقول: لا، ولا سيما في حديث ابن عمر، لأن نافعا أو لأن سالما كما في الروايات التي سبقت كان يقول له: الصلاة، يقول: سر الصلاة أمامك، الصلاة، يقول: سر الصلاة أمامك. فكان ابن عمر مذكر وكان يقول: سر، فهو لم ينسى. ولا يمكن أن تحمل هذه الأحاديث على النسيان، وهذا الفعل ظاهره التكرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويكرر ذلك، وظاهره التقصد والعمد، ولا يجوز أن يحمل على النسيان. فقوله ها هنا: كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، يجمع بينهما جمع إيش؟ جمع تأخير. وورد في حديث أنس في رواية إسحاق بن راهويه التي رواها عن شبابه، وفيها كان إذا كان في سفر في زالة الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذه رواية صريحة صحيحة في أن الجمع كان تقديما، فجمع التقديم وجمع التأخير مصرح به في السنة. ومن ينكر الجمع بين الصلاتين ينكر أحاديث الصحيحين أو أحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. في حديث ابن عمر ذكر لصلاة المغرب والعشاء، ولم يذكر صلاة الظهر والعصر. في نازلة وقعت له لما استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته، كما صرح بذلك البخاري وأبو داود. فلما سئل بيّن لأمر قضاه الغرض، فسكوت ابن عمر عن الجمع بين الظهر والعصر لا يجوز لأحد أن يستدل به على أن الجمع جائز فقط بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. فهو أنس يصرح بين الظهر والعصر ويقول إلى أول وقت العصر، ويصرح أيضا بين المغرب والعشاء فيقول ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، حين يغيب الشفق. والمراد بالشفق الشفق الأحمر، وهو الذي عليه تدل دخول وقت صلاة العشاء كما بينا. فكان فينقل أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق، يدخل وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت صلاة العشاء، وهذا هو الجمع الحقيقي. دلت أحاديث الباب على أن الجمع في السفر محفوظ، بل الأصل في الجمع، وهذا مراد مسلم. وأرجو أن تفهموا وتنتبهوا، لما أطلق الجمع في اللفظ الأول لابن عمر، وأطلق لفظ الجمع في اللفظ الأول لحديث أنس، ثم فصل الجمع كأنه يريد أن يقول إن الجمع بين الصلاتين إذا ذكر في النصوص فلا يراد به إلا الجمع الحقيقي. الجمع كاصطلاح أول ما يتبادر للذهن لما تسمع كلمة الجمع بين الصلاتين، فلا يراد به إلا أن تخرج الصلاة عن وقتها وتؤدى في وقت الثانية، فإن قدمناها للأولى كان تقديما، وإن أخرناها للثانية كان تأخيرا، بشرط أن تقبل الأوقات الشركة. فلا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة، فلا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر والظهر باتفاق العلماء، إذ هذه الأوقات لا تقبل الشركة. فإذا مسلم أولا لم يفصل أحاديث الجمع في السفر عن أحاديث الجمع في الحضر، وإنما الفصل في التبويب إنما وقع من الشراح، هذا لم يفعله مسلم، وإنما سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وبدأ فأجمل قال جمع ولم يبين الجمع، ثم فصل بيان الجمع، ثم بعد ذلك أتبعه بالجمع في الحضر. ماذا يريد مسلم من ذلك؟ يريد مسلم من ذلك أن يقول إن الجمع، إن الأصل في الجمع بين الصلاتين هو جمع وقتي حقيقي لا جمع صوري، ولكن هذا الجمع ليس هو الأصل. فكما أن للصلاة أركانا وشروطا، وقد يغض عنها لبعض الملابسات ولبعض الحاجات، والشدة لها أثر في انعدام شرط الوضوء حال فقد الماء أو استخدام الماء، فنلجأ حينئذ للتيمم، فالأوقات مثل سائر الشروط وسائر الأركان التي تدخلها الرخص. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، فلا يجوز أن نقول إن الصلاة باطلة بإطلاق، وإنما نقول كما أن الرخصة تعمل في الصلاة في شروطها وأركانها، فإنها تلحق الأوقات. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام بكلام بديع في مجموع الفتاوى، وتبعه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، ويأتينا كلامه مفصلا. ولا يجوز لموفق أن يضارب وأن يعارض بين نصوص الشريعة، والواجب الأخذ بكل ما ورد في الباب. ودلت أحاديث الباب مع آيات الكتاب أن أوقات الصلوات 5 في السعة والرفاهية، 3 في الشدة والضيق. فالقرآن فيه إشارات لجواز الجمع بين الصلاتين، وهذا الذي قرره ابن تيمية وابن القيم في كلام يأتي لاحقا عندما نتكلم عن الجمع بين الصلاتين، وإنما هذه ومضات مهمات ينبغي أن ننتبه لها. وكما وعلى وزان هذه الأحاديث المرفوعة مثلها ما ورد في الموقوف وما ورد في المرفوع في الحضر، ويأتينا ذلك إن شاء الله في أثناء الشرح. نأتي إلى كلام الإمام النووي، والإمام النووي أجمل فقه الجمع بين الصلاتين بعبارات مضغوطة كعادته، تحتاج إلى شيء من بيان وتفصيل، ودمج الكلام على الجمع في الحضر مع الكلام عن الجمع في السفر، ونحن مضطرون لأن نتابعه وأن نفصل فيما قال، وقد نضطر لذكر بعض الأدلة وبعض الآثار التي فيها مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر، ونرجئ الكلام مفصلا وإن كان فيه شيء من إعادة ففي التكرار تقرير، أو في التكرير تقرير وفي الإعادة إفادة، والله الموفق. نسمع كلام الإمام النووي في شرح هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الشافعي رحمه الله والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل.
إذن الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا جائز. لكن يا ترى أيهما الأفضل، أن نجمع تقديما أم تأخيرا؟ هذا ما سيفصله الشارح فيما بعد. أيهما الأفضل، نجمع جمع تقديم أم نجمع جمع تأخير؟ سيأتي تفصيل من قبل الشارح في هذا. وهذا مما لا خلاف فيه في الجمع بين الصلاتين في السفر الطويل، لكن ما هو حده سبق بيانه، ولكن الجمع القصير فيه كلام، وسبق أن ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية إن علقت على أمر ليس له حد في اللغة ولم يضع له الشرع حدا فيعلق على العرف. وقلنا لا فرق بين السفر القصير والسفر الطويل في الرخص والعزائم الواردة في السفر، وقررنا أن القصر عزيمة وأن الجمع والفطرة رخصة، ولكن لم ينسى الشارح أن يبين الفرق بين السفر الطويل والقصير في تتمة كلامه. نسمع.
قال رحمه الله: وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي، أصحهما لا يجوز فيه القصر.
بينا أن الصحيح الجواز فيما سبق، ولكن ما هو الحد بين السفر الطويل والقصير؟ نسمع.
قال رحمه الله: والطويل 48 ميلا هاشمية، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق.
ذكرنا أن هذه الأميال الهاشمية وهي 40 ميلا وهي 48 ميلا، إنما هي 16 فرسخا، وقلنا الفرسخ 5 كيلو و446 بالألف، يعني 5.5 كيلو إلا قليل، و16 فرسخ ضرب 5 كيلو و446 بالمئة 446 بالألف، لما نضرب 16 بهذا بالخمسة ونصف تقريبا إلا قليل، يكون عندنا قرابة 81 كيلو. وقال الإمام البخاري في صحيحه بعد تبويبه باب متى يقصر في السفر، قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر، أو وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قال في باب كم يقصر، كم في كم يقصر، يقال في باب في كم يقصر الصلاة، قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في 4 أبرج. قال وهي 16 فرسخا، هذا كلام الإمام البخاري. فالسفر الطويل والقصير لا فرق بينهما في الرخص والعزائم التي علقت بالسفر، والحد بينهما الأربعة التي هي 16 فرسخا، أربعة أبرد. نأتي الآن لمسألة الأفضل، أيهما الأفضل في حق المسافر، ماذا يفعل، يقدم أم يؤخر؟
قال رحمه الله تعالى والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل.
من كان نازلا على الأرض في سفر فاتخذ منزلا وهو مسافر فدخلت عليه وقت الصلاة، فالأفضل أن يجمع جمع تقديم من باب الأحاديث التي فيها تفضيل أداء الصلوات على وقتها. وأما إن كان راكبا وجد به السير فالأفضل في حقه أن يبقى سائرا حتى تخرج وقت الصلاة الأولى ويصلي الصلاة الثانية. فهو فصل الأفضل في حق النازل أو في حق المقيم، في حق المسافر الذي يجد به السير أو في حق النازل في السفر، من نزل وهو مسافر هذا يجمع جمع تقديم، ومن جد به السير وهو سائر على دابته فهذا الأفضل في حقه أن يجمع جمع تأخير. ولو قال عبارة ليوسع هذه الصورة، لو قال الأفضل أن يفعل الأرفق به لكان أحسن. لو قال الشارع الأفضل في جمع التقديم والتأخير أن يفعل الأرفق به لكان أفضل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وليكن هذا أخي الحبيب شعارك، فإن خيرت وأنت ضيف ماذا تشرب، ماذا تأكل، أين تنام، فقل الأيسر، قل الأيسر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فالأفضل في المسافر أن يفعل الأيسر به، لا يدخل على نفسه الحرج والمشقة، الأيسر به يفعله، هذا هو الأفضل. وهذا شعار المسلم في حياته كلها، فحياته هنيئة مريئة، وأسعد الناس في الحياة الدنيا أهل العلم وأهل العبادة. فالدين جاء لينظم ويدخل السعادة على الناس، ولم تأتي الأحكام الشرعية لتكون بمثابة الآثار والأغلال، هذه كانت على من قبلنا، عاملهم ربنا بقضائه الكوني وبقضائه الشرعي بعدله. وأما ربنا جل في علاه فامتن علينا وقال لنا اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يقل أكملت لكم الدين، قال دينكم، أنتم يا أيها الناس لتسعدوا وتهنأوا في هذه الحياة. فاليسر الأفضل في حق المسافر أن يفعل الأرفق به. نعم.
قال رحمه الله وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهما.
بدأ الآن بذكر جمع التقديم، شروط صحة جمع التقديم على ما قرره الإمام النووي، وهذا التقرير على مذهب الشافعية، وهذا التقرير فيه خلاف بين الفقهاء والعلماء، وهذه الشروط تحتاج إلى شيء من توسعة، وتحتاج إلى مناقشة ومباحثة، وتحتاج إلى عرضها على الدليل، فما خالف الدليل تركناه وقلنا نحن معذورون، وإمامنا النووي رحمه الله معذور بتركه الدليل، ونحن أسعد بالدليل منه. يقول وشرط الجمع في وقت الأولى، يعني شرط الجمع التقديم في وقت الأولى جمع التقديم، وشرط الجمع بين الصلاتين في التقديم، كلام معصور لا يولد فيه لغو ولا حشو، هذا كلام العلماء. قال الجمع، ما قال في جمع بين الصلاتين، كلام ظاهر. قال في الأولى، في وقت الأولى، لم يقل مجموع، كلام بالقدر. كلام العلماء ما في حشو. قال وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها. إيش يعني أن يقدمها؟ أن يقع الجمع مرتبا، أن يقع الجمع مرتبا. والترتيب بين المجموعتين هو شرط بإطلاق عند الحنابل في التقديم والتأخير. عند الشافعية يرون أن الترتيب بين المجموعتين شرط لصحة الجمع في الأولى وسنة في جمع التأخير. ترتيب بين المجموعتين، يعني لو إنسان أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في السفر فصلى العصر قبل الظهر، على هذا الكلام ماذا عليه؟ على هذا الكلام هو صلى العصر ثم صلى الظهر، فالواجب عليه أن يعيد العصر. الظهر وقعت صحيحة، ولكن العصر لا يدخل وقتها في الجمع إلا بعد أداء الظهر. العصر لا يدخل وقتها إلا بعد أداء الظهر. ففي جمع التقديم إن بدأ بالمجموعة الثانية ولم يؤخر المجموعة الثانية وإنما قدمها فقد أوقعها قبل دخول وقتها، فالظهر وقعت صحيحة والعصر صلاها في غير وقتها، فالواجب عليه أن يعيد إيش؟ أن يعيد العصر، وتكون الصلاة الأولى نافلة، وتكون الصلاة الأولى نافلة. قالوا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم أن صلى الثانية قبل الأولى. ولا يجوز أن نغير صفة الصلاة، ولم ينقل البتة في جمع التقديم أن وقعت الصلاة الثانية قبل الأولى في حديث أو في خبر، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فمن شروط صحة جمع التقديم الترتيب، نصلي الأولى ثم نصلي الثانية. وعلي لو تبين للإمام بعد الدخول في الثانية أنه ترك ركعة أو ركنا من الصلاة الأولى فلا يصح الجمع حتى يكون البناء صحيحا. حتى نبني العصر لابد أن يسبقه ظهر صحيحا. فلو تبين له أن في صلاته الأولى خلل وقد تلبس بالثانية في جمع التقديم، فحينئذ صلى الثانية قبل وقتها، والواجب عليه أن يخرج منها وأن يصحح الصلاة. فإن فاتت ركعة أو ركنا أتى بركعة وسجد للسهو ثم بنى. ففي جمع التقديم لا بد، الشرط الأول أن نوقع الصلاتين المجموعتين مرتبتين، هذا الشرط الأول. قال وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى، وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى، أي عند الشافعية يجب نية الجمع قبل التحلل من الصلاة الأولى، قبل التحلل، قبل السلام، قبل التسليم للصلاة الأولى، أن يكون قد نوى الجمع. وهذا أمر شاق في حق جماعة من الناس، منهم المسبوق. إيش يعمل المسبوق؟ ما يدري. وهل يلزم الإمام أن يخبر الناس بالجمع أصلا حتى ينوي المأموم؟ وهذا الإلزام يحتاج لدليل. لو قلنا يلزم الإمام أن يخبر الناس لاحتجنا للإلزام لدليل، وهذا الإلزام ليس بلازم، ولازم هذا الشرط هذا الإلزام، ولا سيما أن النية عمل قلبي محض. ثم من صلى في بيته وجاء للمسجد وجدهم يجمعون، هذا على هذا القول لا يجمع. وما هو الجمع؟ الجمع ضم عبادتين إلى بعضهما بعضا، فمن نوى في أثناء الضم وبعد التحلل من الأولى وقبل الدخول في الثانية فقد وقعت نيته. وما دام أن مجموع الأدلة قد دلت على أن وقت الصلاتين يصبح وقتا واحدا، فحينئذ لا داعي لنية الجمع، لأن الشرع قال الظهر والعصر في حال حصول عذر من السفر وغيره مما ورد في النص يصبح وقت هاتين الصلاتين وقتا واحدا. فما دام أننا أوقعنا كل صلاة في وقتها واتحد الوقت واشترك الوقت، فمن أين الاشتراط للجمع؟ وهذا الذي قواه الإمام سراج الدين البلقين، وأيده أيضا ابن حجر في الفتح، ودافع عنه ودلل عليه بكلام طويل ونفس ماتع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 24 في صفحة 28 وأيضا في صفحة 50 و51. وقال لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنهم اشترطوا هذا الشرط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، ولا سيما في حجة الوداع صلى خلفه عدد كبير ممن كان حديث عهد بإسلام، وكان بعضهم من الأعراب وبعضهم من النساء، ولم يعرف القصر ولا الجمع، ولم يرد في أي رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. قال ولم يقع حتى في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أصحابه هذا، وإن اشترطه المتأخرون منهم. وحديث ذو اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رأس ركعتين، وكانت الصلاة إما الظهر وإما العصر، فقام له رجل وقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فدل هذا الحديث بدليل الإشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دون الإخبار. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر حتى يخبر لكان كلام هذا السائل أقصرت الصلاة لا معنى له. والقصر والجمع مقترنان في الأسفار في الغالب. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر حين يقصر فكذلك ما كان يخبر حين يجمع، ولذا نية الجمع بين الصلاتين أن تستحضر كل صلاة في وقتها، مجرد ما تنوي المغرب في وقتها والعشاء قبل تكبيرة الإحرام هذا تحصيل حاصل جمع من صلاتين. المغرب تنوي نية المغرب، والعشاء تنوي نية العشاء، في الظهر تنوي نية الظهر، والعصر تنوي نية العصر. الجمع ضم، الضم مجرد الضم، لو وقعت النية قبل تكبيرة الإحرام الثانية هذا لازمه الجمع، استحضار نية الجمع. وهذا يكفي، وما عداه يحتاج إلى دليل خاص، والأدلة لا تساعد عليه، هي مفقود، دليل خاص مفقود، والأدلة العامة لا تساعد عليه. وعليه فاشتراط النية على وجه أن تقع قبل التحلل من الصلاة الأولى، هذا الاشتراط ليس بصحيح. يقول: وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى. طيب أنا أفرع، لو أنا رجلا دخل في الصلاة ونوى الجمع ثم رفض نية الجمع، نرفض نية الجمع، قال لا ما أريد الجمع، أريد أبقى في المسجد، وبعد أن سلم سلم وهو على رفض نية الجمع، وبعد أن سلم خطر في باله أن يجمع، تذكر شيئا تذكر أن يجمع، على هذا الكلام، على هذا الكلام، على مذهب الشافعية، هل له أن يجمع أم لا يجمع؟ لا يجمع، على مذهب الشافعية لا يجمع، لكن الصحيح، الصحيح أنه يجمع. وأعجبني كلام الشارح لما ذكر الاقتصار على استحضار نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام الثانية وبعد التحلل من الأولى في كتابه المجموع، قال: وهذا قول قوي، قال: وهذا قول قوي. ففي المجموع الشارح يجوز، في كتاب المجموع شرح المهذب الإمام النووي يجوز الجمع في حق من لم ينوي قبل فراغه من الأولى، وإنما نوى بعد تحلله من الأولى وقبل تكبيرة الإحرام الثاني. وعلى الرغم من أن كلامه هنا هو المتأخر، كما سيقع التصريح بتاريخ تأليفه لشرح صحيح مسلم، فقد وقع ذلك قبل موته بسنتين في المجلد 14 في غالب الظن في شرح صحيح مسلم، والنووي في المجموع كتبه قبل شرح صحيح مسلم، فكلامه هذا متأخر على كلامه في المجموع، إلا أن كلامه في المجموع من حيث الدليل أقوى من كلامه هنا، كلامه في المجموع أقوى من كلامه هنا، والله أعلم. إذن أصبح عندنا شرطين، الشرط الأول إيش؟ أن يقع الجمع مقدما مرتبا، النية قبل التحلل من الأولى، والشرط الثالث قال: وألا يفرق بينهما. إيش معنى ألا يفرق بينهما؟ أي أن يوقع الجمع بين الصلاتين بالتوالي دون التراخي، يوقع الجمع بالتوالي لا يتراخى، يعني مجرد ما يصلي المغرب يقيم يصلي العشاء، مجرد ما يصلي الظهر يقيم يصلي العصر. ولذا ورد في الأحاديث الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، لم يصلي النافلة بين المجموعتين. وهذا في جمع التقديم والتأخير. أما حكم الموالاة في جمع التأخير فليس بواجب، كما سيأتي في كلامه اللاحق، نسمع كلام الشارح اللاحق.